بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وكل شيء عنده بأجل مسمى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقف دور الحديث في يوم الأمس عند الوصول التي هي شرح يتضح به تلك العبارة الإجمالية التي أثرت عن سلف الأمة في تحديد ماهية الإيمان وحقيقته، وهي أن الإيمان يقوم على ركنين: القول والعمل. وتلك الوصول من كلام ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الصلاة. وقف من الحديث عند قاعدة ما يزول الإيمان به، وذكرنا أنه يندرج تحت هذه القاعدة ما يزول الإيمان به أمور: الأمر الأول، إذا زال قول القلب الذي هو التصديق زال الإيمان بالكلية، لأن التصديق القلب شرط في انقياده، وهذا موضع اتفاق مع المرجئة كما قلنا. الأمر الثاني، إذا زال عمل القلب الذي هو الانقياد وما يقع في القلب من محبة الله ورسوله وتعظيم الله وتعظيم أمره والانقياد له والخضوع والثبات والخشية ونحو ذلك، إذا زالت هذه الأمور كلها مع بقاء الأصل التصديق، فهذا أحد المواضع التي اختلفت وانحرفت فيها المرجئة عن أصل أهل السنة. فأهل السنة لا يتصورون وجود قلب يقع فيه التصديق التام بالله وآياته ورسله وكتبه واليوم الآخر وأقداره، ويتجرد مع ذلك من كل معاني المحبة والخوف والرجاء، لأن تصديق القلب التام يستلزم لزوما حتميا انقياده وإحباده. ويندرج أيضا ثالثا فيه إذا زوال عمل الجوارح، إذا زال عمل الجوارح، فأهل السنة هنا يفصلون ويفرقون بين ترك الفرائض وبين ارتكاب المحرمات، ويفرقون أيضا بين ترك العمل جملة وبين ترك بعض أفراده. فعند أهل السنة كما سيأتي مقولات كثيرة عنهم عن أئمتهم أن هناك فرق واضح بين ترك الفرائض والعزم على عدم فعلها، فيبقى الإنسان حياته لا يفعل فريضة لله، هذا عندهم قد انهدم عنده أحد ركني الإيمان وهو ركن العمل الذي بانهدامه ينهدم ثم الإيمان، فلا يصححون إيمانا من لا يعمل من فرائض الله شيئا. أما فعل المحظور أي ارتكاب المنهيات، فيشترط أهل السنة لانهدام الإيمان وخروج صاحبه منه بفعل المحظور أن يفعله حالة كونه مستحلا له، وهذا فرق واضح جدا سيأتي له نص واضح من كلام بعض الأئمة كسفيان بن عيينة وغيره، أنه عند ترك المحظور لا يحكم على فاعل، عند فعل المحظور أي فعل المنهي لا يحكم على فاعله بالردة إلا إذا استحل. أما ترك الفرائض فلا يحتاج معها إلى اشتراط الاستحلال أو الجحود، يكفي عند أهل السنة مجرد الترك مع الإصرار على الترك ويبقى حياته لا يفعل، هذا عندهم انهدم أحد ركني الإيمان وهو العمل، فبه ينهدم الإيمان. وكذلك فرقوا بين أفراد العمل وبين جملته، فتارك بعض الأمور ليس كتارك الأمور كلها، تارك بعض ما أوجب الله، تارك بعض ما أمر الله ولو كان متعمدا، لا ينهدم الإيمان بالكلية، وإنما ينهدم من شعب الإيمان بقدر ما ترك من العمل. أما المرجئة في هذا الموضع أجمع الطوائف المرجئة كلها على أن ترك العمل جملة بمنزلة فعل المحظور، فيشترطون للحكم بانهدام الإيمان بتارك الفرائض شرطا آخر، وهو إما الجحود أو الاستحلال أو شيء من هذا القبيل. وهذا أحد المواضع المهمة التي يجب أن نفصل لها مما يختلف فيه مذهب أهل السنة ومذهب السلف عن عموم الطوائف المسلمة. كلام ابن القيم نقرأه يقول: إن التصديق في بيان قاعدة التلازم الواضحة الظاهرة بين ما يقوم في القلب وما يقع على الجوارح، وأن الهدام العمل الظاهر دليل على الهدام الانقياد الباطل. قال: إن التصديق الجازم الذي ليس معه شبهة ولا شهوة من ظلم أو استكبار يلزم منه لزوما ضروريا عمل القلب وانقياده عمل القلب وانقياده ومحبته وخضوعه. وإذا حصل عمل القلب يلزم منه طاعة الجوارح وانقيادها. ثم رتب الأحكام فقال: فزوال العمل الصالح الذي هو العمل الظاهر دليل على زوال عمل القلب وانقياده، وزوال عمل القلب دليل على عدم التصديق الجازم السالم من المعارض. ومن هنا اعتبر أهل السنة أن زوال عمل الجوارح بالكلية لا يبقى معه إيمان، لأنه يلزم من زوال عمل القلب زوال عمل الجوارح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع من كتاب الإيمان صفحة 192 مؤكدا على هذا الخلاف الجوهري مع المرجع في بيان قاعدة التلازم، يقول صفحة 192: وخطأهم يعني المرجع أنهم ظنوا أن الإيمان خطأهم أنهم ظنوا أن الإيمان الذي في القلب يمكن أن يكون تاما بدون شيء من الأعمال، ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب، ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لا محالة، ويمتنع ما زال الشيخ يقول: ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر. ولذلك يقدر أهل الإرجاء في بعض مسائل يمتنع وقوعها، يقول يقدرون ذهنا يتصورون ذهنا المسائل في واقع الأمر يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب. مثل أن يقول: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمر. شغل افتراض العجيب هذا. تصور وجود رجل قام في قلبه من الإيمان ومعرفة الله والقناعة به لدينه مثل ما قام في قلب أبي بكر الصديق وعمر الفاروق، وهو مع ذلك هذا الشخص وهو مع ذلك لا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ويزني ويشرب الخمر في نهار رمضان، ومع ذلك يقولون هو مؤمن تام بما. هذا فرض محال فيها. فرض محال أن يتصور المرجع أو غيرهم أن يوجد ممكن يوجد في واقع الحال رجل قلبه مستسلم لله عالم بدينه مؤمن به جل وعلا وبرسوله وببقية عقود الملك إيمانا مثل ما قام في قلب أبي بكر وعمر، ومع ذلك هذا الشخص الذي قلبه وإيمانه مثل قلب أبي بكر وعمر وإيمانهما لم يسجد لله سجدة ويفعل هذه المنكرات كلها. يقول شيخ الإسلام: ومع ذلك يقولون هو مؤمن تام الإيمان، فبقي سائر الأمة ينكرون هذا القول عليهم غاية الإنكار. هذا بالفعل يعني بمجرد ما يسمعه المؤمن الذي يعرف لماذا بعث الأنبياء والرسل يحميه من هذا القول المنكر. والدليل على أن ما افترضوه من وجود هذه الحالة أن يكون الإيمان الباطن كامل مع أن ظاهر ذلك الشخص مناسب تماما لكل ما أمر الله به ورسوله عليه الصلاة والسلام، الدليل على ذلك ما جاء في كلام بعض الصحابة كابن مسعود وغيره أنه قال: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف. الناس كانوا في عهد النبوة ثلاثة أصناف لا رابع لها. الصنف الأول يقول المسعود: مؤمن السريرة مؤمن علانية، أقوام آمنوا بالله ورسوله باطنا واستجابوا أيضا ظاهرا كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا ظاهرا وباطنا. هذا الصنف الأول وهم المؤمنون، مؤمن السريرة مؤمن علانية وهم المؤمنون. الصنف الثاني: كافر السريرة كافر العلانية، كفر باطنا وظاهرا وهم أعداء النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين والكفار وأمثالهم. والصنف الثالث من هم؟ أهل النفاق الذين آمنوا في الظاهر، يعني أظهروا الإيمان مع كفر سرائرهم. المنافقون هذا حالهم، يظهرون ربما يصلون حتى يصومون، ربما يخرجون حتى في الغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وربما ينفقون، يعني يفعلون أمور كثيرة تدل على أن ظواهرهم مستجيبة مؤمنة، لكن في حقيقة بواطنهم وقلوبهم، قلوبهم منكرة وهم مستهزئون، كما شهد عليهم القرآن على الصنف الثالث، مؤمن العلانية كافر السريرة. لا يمثل قرار، إما يكون مؤمنا، إما يكون مؤمنا ظاهرا وباطنا، وهذا هو المطلوب، وهذا هو الذي ينجو عند الله في الآخرة، وهذا الذي يتبوى عند الله الثواب والنعيم كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على منهجهم وشاكلتهم، وإلا كافر صراحة ظاهرا وباطنا قولا وعملا كأصناف الكفار والمشركين في عهد المسلم وبعد عهده، وإما منافق أظهروا الإيمان، أظهروا الإسلام فقية ورفاقا بينما سرائرهم وبواطنهم منكرة. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. فجاءت المرجئة يقول شيخ الإسلام فافترضت وجود حالة الرابعة، افتراض ذهني تصور عقلي، والتصور العقلي ليس بالضروري يكون في ماضع في العيان، لا يتصور في الأذهان، قد لا يقع في الأعيان كما يقولون، ولذلك من أخطاء أهل البدع كثيرا قد يتصورون مسائل تصورا ذهنيا ثم يستردون واقعا. الذهن يتصور أشياء من المحال، لم يتصور الممتنعات الذهن، الأمر الممتنع قد يتصوره الذهن، التصور العقلي شيء والتطبيق الواقع شيء آخر. يقول شيخ الإسلام فافترض وجود حالة رابعة وهو وجود صورة تقاد صورة المنافق، المنافق المؤمن العلانية كافر السريرة. هم قالوا ماذا؟ قد يوجد مؤمن السريرة كافر العلانية، هذه صورة تقريبا مقابلة لصورة المنافق، فتصوروا أن قد يكون المنافق مؤمن مقبول الإيمان ناجي عند الله يتبوأ الجنة وهو كافر، وهو كافر بكل أعماله، لم يعمل خيرا قط ولم يكفر لله ولا فعل شيئا مما أمر الله به ورسوله. هذه الحالة في الحقيقة لا وجود لها. لماذا؟ إذا فهمنا قضية التلازم بين ما يكون في القلب وما يظهر على الجوارح فهمنا ذلك. يقول شيخ الإسلام في موضع آخر وكلام الصحابة بل كلام كل عاقل يدل على أن الإنسان مكون من روح وجسد، وما يقوم في قلبه ويستقر في نفسه يظهر أثره عليه لا محالة وإن تعمد إخفاءه. يعني لو أسررت أنت كبيرة وأضمرتها مهما كانت براعتك في إخفائها لابد تظهر عليه، إما في تعابير وجهك، إما في فلكات لسانك، لابد. ومن ذلك قول علي بن أبي طالب ما أضمر عبد سريرة إلا أظهرها الله على فلكات لسانه وتعابير وجهه، لابد ذلك. إذا كنت تعرف الإنسان أنه حزين أو مسرور أو غضبان فيما يظهر عليه، ليس كذلك مع أن السرور والحزن والغضب أمور نفسية باطنية، لكن تعابير وجهه، نظراته، حركاته، كلامه، ما تستطيع تتوصل إلى ما هو قائل في نفسه من خلال ملامحه وتعابيره للترابط الوثيق والوثيق جدا بين ما يكون في القلب وما تضمره النفس وبين ما يظهر على الجوارح. فإذا كان الإيمان الذي به عمارة الدنيا وسعادة الآخرة ويديه بعثة المرسلين ونزول الكتب الإقامة في هذه السماوات والأرض يتصور فيه انقطاع التام بين ضمائر النفوس وبواطن القلوب وبين ما يظهر على الجوارح، هذا التصور مختل عقلا وواقعا كما أنه أيضا مختل شرعا مناقض مقابلا لكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله. بعد ذلك ننتقل إلى ما أُكل في الكتاب الكريم والسنة النبوية وما أكد عليه علماء السلف التابعين وأئمة المهديين على ركنية العمل، ركنية العمل وردودهم المستفيضة وتفصيلاتهم الكثيرة وإلزاماتهم العظيمة لأهل الإرجاء باعتبار أن بدعة الإرجاء وفتنته عظيمة الخطر، فيها ضرر على الأمة في أفرادها وفي مجتمعاتها، لأن الإرجاء لو ترك له الباب وتوسع أهله فيه كما سيأتي بعد قليل من كلام الإمام أحمد فإنهم يصلون إلى مرحلة وهي لازم لهم لا محالة، كما نقرأ من كلام الأئمة لازم لهم لا محالة، أنه يكفي في انتساب الإنسان إلى الإسلام بل ويكفي في اعتباره مؤمنا، بل ويكفي في الشهادة له بأنه من أهل الجنة أن يكون يقوم بنفسه قناعات. قناعات، وأنا عندما نقول قناعات هي مرحلة أبعد من مجرد التصديق كما قلنا بالأمس، لأن أهل الكلام من أهل الإرجاء طوروا الإرجاء تطويرا حتى جعلوه ليس فقط عقد القلب، وإنما أحالوا إلى تصور ذهني، مع أنه ربما لو عبد غير الله حتى كان يشد الزمار على وقته ويشهد صلاة يهود أو صلاة النصارى أو يهين المصحف أو يصد الله ورسوله ويأتي بكل كفر حرمه الله ورسوله، مع ذلك يعتقد هذا الفاعل لهذا كله، ويريد أن يرجع أن يقنع الأمة أن يعتقدوا أن هذا مؤمن. وهذا من أعظم الخطورة، حتى قال أحد الأئمة من التابعين وهو الإمام إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي إمام مشهور من أئمة التابعين، اسمه وعلمه أشهر من أن يذكر ويعرف به. يقول لم وقد شهد إبراهيم النخعي بدايات ظهور الإرجاء، وعلم أن هذا الإرجاء ليس الآن النقاش كما بدأ هو مجرد مقابلة لغلو الخوارج، لأن الخوارج كانوا يعمرون العراق في زمن ظهور فتنة الإرجاء في أواخر القرن الأول وبداية القرن الثاني الهجري. فخرج هؤلاء المرجع من بعض الفقهاء وغيرهم كرد فعل لغلو الخوارج المكفرين بالذنوب والمستبيحين لدماء المسلمين عند أدنى شبهة، قد يعذروا في البداية، لكن هذا المذهب لو ترك دون أن يرجع ويبين ما فيه من فساد ومن لوازم سيتطور إلى أن يصل إلى تلك المرحلة الخطيرة أن حتى أمور الردة الصريحة كسد الله وسد رسول الله وهنا شريعة الله والتشريع من دون الله واتباع ما حرم الله وكل الكفريات التي حرمها الله ورسوله تصبح لا ضرر فيها ولا تقبح في إيمان العبد، بل في مرحلة متقدمة تصور المرجع أنه يكون مؤمن في درجة إيمان الأنبياء والمرسلين ولو فعل كل ما حرمه الله ورسوله وترك كل ما أمر الله به ورسوله. فقال إبراهيم النخعي: لا أنا أشد خوفا على هذه الأمة من جدعة هؤلاء من عدتهم من الأزارقة. هذا النظر كان سمعنا لنا من الإمام أحمد، يقول أنا أخوف على دين هذه الأمة وعقيدتها ثم عملها الصالح وجهادها إلى آخره، أخوف عليهم من هذه البدعة الجديدة بدعة الإرجاء من أعدادهم من الأزارقة. واختار الأزارقة وهم غلاة الخوارج الأزارقة، أشد يعني طوائف الخوارج غلوا في التكفير واستباحة الأموال والدماء هم الأزارقة. يعني اعتبر الفتنة التي ستقع في هذه الأمة بسبب بدعة الإرجاء أخوة على الأمة من بدعة الأزارقة الخوارج، يعني بدعة الأزارقة الخوارج يعني ظاهرة الله. ثم هم المفراد متى ما زالوا خصت تلك البدعة وبقيت محصورة في أذهان طوائف قليلة من الناس، أما هذه البدعة فبالفعل خاصة لما تبناها أهل الكلام في القرن الثالث الهجري ثم الرابع وما بعده كادت تعم الأمة لولا أن الله يعني يكثر علماء السنة في دفعها وردها. ثم ها هي في زماننا الحاضر أيضا تطل على هذه الأمة أيضا من جديد وتريد أن تقنع الأمة وتقنع المفرطين منها، بل وتقنع كل من عصى الله ورسوله بكل ما نهى الله عنه، بل وتريد أن تقنع كل من ترك ما أمر الله به، بل وتريد أن تقنع من ارتكب نور الردة الصريحة أنه ما يزال مؤمنا إذا قال بلسانه لا إله إلا الله وكان في القلب شيء من القناعات او الاعتراف بالله ولرسول الله لانه رسول هذا اله وهذا دين وشر. وهذا من اعظم الامور التي يعني تهدم دين الله عز وجل وتفتح على المسلمين ابوابا من الاثم والعدوان والفسق ما لا يعلمه الا الله. في نص اخر الامام سلمة بن كهيل يقول عن المرجئة: هؤلاء فتحوا على الامه ابواب الفسق إذ يسروا عليهم المعصية بل أقنعوهم أنه وهو يعطي يفاسد. تصور العجيب، ما دام أن يقول لا إله إلا الله واعترف بالله أنا مؤمن وسأدخل الجنة، بالله إذا اقتنع أنه مثل أبي بكر وعمر في مستوى القناعة وهو تارك لكل ما أمر الله به ورسوله، أي احترام يبقى في قلبه لحدود الله ولحرمات الله؟ ما يبقى في نفسه شيء، أليس كذلك؟ وإذا كل من اقتنع بهذه الفكرة وانطبع في نفسه لا تنفعه المواعظ ولا تنفعه الفكرة ولا العبرة، لأنه حتى تتكلم وهو مقتنع أنه ربما أحسن منك معرفة وأحسن منك علما، وربما عنده من التفاصيل بشريعة الله ما ليس عندك، واكتفى بهذا العلم الجملي الكلي المحصور في ذهنه ليس حتى في قلبه. لأن لو كان فعلا في قلبه لأتت قاعدة الصلاة ضرورة، لأنه إذا علم فعلا واقتنع وأيقن فعلا بالله ودينه لازم ذلك أن يثبت القلب ولو شيئا من الإحباط، ولو شيئا من الإحباط، أما أن يظل القلب خافيا مجردا من كل إثبات لله وتعظيم الله ولرسوله ويقر أهل الجهل أنه مؤمن كامل، لمن هذا ضرب من العدوان على دين الله عز وجل؟ يعني لا تحمد عقبات. نعم، سنذكر الآن بعض الدلائل من القرآن والسنة، وسنختار الآيات التي نص أئمة السلف على أنها حجة واضحة في مسألة أن العمل الصالح خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبقية الفرائض الكبرى أن فقدانها يلزم منه ضرورة فقدان إيمان الحق، وأنه يكفي عندهم للحكم بردة الإنسان أنه لا يعمل من فرائض الله شيئا، وسنذكر ما في ذلك من دلائل. قوله تعالى، وهي من الآيات المهمة التي كثر استدلال سلف الأمة وعلمائها وأئمتها بها على أن العمل الظاهر أو عمل الجوارح لازم للإيمان الباطن لا محالة، فتركه ترك للإيمان الباطن لا محالة. قوله تعالى في سورة البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. وجه الدلالة من هذه الآية ما يلي، أن الله يقول وما أمروا، ما النافية إذا جاءت مع إلا تفيد الحصر بل أشد درجات الحصر، أي أن البشر جميعا بمن فيهم أهل الكتاب والمشركين، لأن الآية في السورة في بدايتها خاطبتهم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين المنفكين حتى تأتيهم البينة، الخطاب عنهم على وجه الخصوص وللعالمون على وجه العموم. ما أمر أي هؤلاء الخلق إلا، هذا الحصر يدل على انتصار ما سيأتي ذكره أنه ما أمر به الخلق، إلا ليعبدوا الله، واشترط بهذه العبادة أن تكون متلبسة بالإخلاص والتوحيد، فقال ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، مخلصين في موضع النصب على الحالية، أي لا يكون عابدين لله إلا إذا عبدوه حالة كونهم مخلصين، وهذا أصل شرعي مهم، لأن عبادة الله لو دخلها أقل القليل من رياء أو شرك فسدت وبطلت، أليس كذلك؟ لا يقبل الله من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، قل الله أعبد مخلصا له دين، فكلمة مخلصين موضع النص على الحالية، أي ليعبد الله حالة كونه مخلصين له الدين حنفاء، حنفاء إما المعطوفة بحسب أداة العطف أي وحنفاء أي موحدين وعين للتوحيد، أو عطف بيان على مخلصين أي فسر الإخلاص بأن يكون حنيف، والحنيف هو المستقيم على توحيد الله وطاعته المنحرف عن كل شرك أو شبهة شرك قليل كان أو قليل كان أو كثيرا. ثم قال ويقيم الصلاة، بإجماع أهل التفسير الواو عاطفة، واو عاطفة بإجماع أهل التفسير، وإن حاول البيضاوي في تفسيره وغيره لأن متأثرين بالفكرة الإرجائية أصروا إصرار على أن الواو هذه استئنافية، وأن الخطاب انتهى عند قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فانتهى الخطاب، واستأنف الخطاب جملة جديدة ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، ليفصل بين يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وبين الإخلاص والتوحيد، نبهت وإلا، بينما تفاسير العلماء من الصحابة ومن بعدهم ومن الطبري وغير كلها مجمعة على أن الواو عاطفة، ولم يقل أحد منهم قط أن الواو استئنافية إلا البيضاوي فيما أعلم، ربما يكون غيره مما كتب في التكفير من المتأثرين بالمبعث السلامية والإرجائية، فالواو عاطفة تعطف ماذا على ماذا؟ تعطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على عبادة الله، كأن الخطاب يقول ما أمرتم أيها الخلق على لسان الأنبياء والرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم إلا لتعبدوا الله موحدين مخلصين وتقيموا الصلاة، أي وأمرتم أيضا أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة. قال شيخ الإسلام هذا من باب عطف الخاص على العام، أن اسم العبادة يندرج تحته الصلاة والزكاة وغيرها، يعني كذلك فهو اسم عام. فعندما يفرد بالذكر بعض أفراد ذلك العام هنا له فائدة زائدة. ما هي الفائدة الزائدة؟ التأكيد على أهمية إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأنه لم تكن عبادة أصلا، ولن يكون العبد مؤمنا ولا عابدا إذا لم يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. يعبد الله كيف إذن؟ إذا لا كان لا يصلي ولا يزكي يعبد الله بماذا؟ إذا هذا هو أركان الإسلام فهو من باب عقد الخاص على العام، وله نظائر في القرآن كثيرة، يذكر العام ثم يذكر بعض خواصه بعده معطوفا عليه، لا للتغاير وإنما تأكيدا على هذه الأفراد على وجه الخصوص. كقوله إن وإذا أخذ الله من النبيين ميثاقهم ثم قال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم. موسى وعيسى وإبراهيم ومحمد مندرجين تحت الاسم العام الذي هو النبيين، لماذا أعيد ذكرهم معطوفا على الاسم العام؟ لأن هؤلاء هم صفوة المرسلين، هم أولي العزم الذي جاهدوا في الله أعظم الجهاد، فخصوا بالذكر بذلك. حافظوا على الصلوات، ثم قالوا والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى توقيها هي الحصر وغيرها مندرجة تحت الاسم العام هو الصلوات. فلماذا يعاد ذكرها معطوفة على الاسم العام؟ لأن الصلاة الوسطى لها أهميتها وفضلها وشرفها، فأعيد ذكرها على وجه الخصوص. من كان عدوا لله وملائكته ورسله، ثم قال وجبريل وميكال، وجبريل وميكال اثنين صغرتين لملكين مندرجين تحت اسم الملائكه، وقد تقدم ذكره. فلماذا عطفهم على الاسم العام؟ لان جبريل وميكال هم افضل الملائكه واشرفهم، ولان سبب نزول الايه في الرد على اليهود الذين قالوا ان جبريل عدوهم من الملائكه، فما هو معروف في التفسير. فالشاهد هذا الكلام يكثر في الخطاب القراني في الخطاب النبوي وفي كل خطاب فصيح انه قد يذكر الاسم العام، ثم يذكر بعض افراده معطوف عنه زياده اهتمام وتاكيد عليها. فلما قال يعبد الله هذا اسم جملي عام تدخل تحته افراد كثيره، اعاد من هذه الافراد اقامه الصلاه وايتاء الزكاه باعتبارهما اعظم وارفع عن أركان الدين، وهي أعظم ما يعبد الله عز وجل به. ومن لم يعبد الله بالصلاة والصيام بالصلاة والزكاة ما يعبده بغيره ولو فعل ما فعل. إذا ترك العبد الصلاة وما صلى، لو أنفق ماله كله ما ينفعه شيء، لو حج البيت الحرام كل سنة ما ينفعه شيء، أليس كذلك؟ هذا مرفوض مبركي. فعاد ذكر الصلاة والصيام معطوفا على الاسم العام تأكيدا عليهما. ثم قال بعد ذلك وذلك، هذا اسم إشارة يعود على كل ما تقدم ذكره. ما الذي تقدم ذكره؟ الأمر بعبادة الله، الأمر بتوحيد الله المضمن في قوله حنفاء، الأمر بالإخلاص لله في حال العبادة في قول مخلصين، الأمر بإقام الصلاة، الأمر بإيتاء الزكاة، أمور باطنية كالإخلاص والتوحيد، وأمور ظاهرية كالصلاة والزكاة، أليس كذلك؟ ذلك ما تقدم في الإشارة إليه هو دين القيم. القيم أي الدين القيم، القيم بمعنى الدين القائم، أي لا يقوم الدين إلا بهذه الأمور التي منها أمور باطنية كالتوحيد والإخلاص، وقف عليه بقية العبادات القلبية طبعا، والأعمال الظاهرية كإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما يجري مجراها من الصوم والحج وبقية العبادات. بدون هذه الأمور المجتمعة من الأمور الباطنية من الأمور الظاهرية منها العبادات القلبية منها العبادات البدنية، بدونها الدين القائم لا يكون، ما هو دين قائم، ما هو دين قائم إذا انهدمت بعض أجزائه. واسم الإشارة يدخل فيه كل المشار إليه. أرأيت لو أن قائلا قال في قوله تعالى مثلا حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى، أن الصلاة الوسطى ليست من الصلاة، من يقبل ذلك منه؟ ما يقبل واحد، لا الخطاب يفيده ولا حقيقة الأولى تدل عليه. فإخراج إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من مسمى الدين القائم هو خلاف نص الآية، خلاف نص، وهذا تماما موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما ذكر الإسلام والإيمان والإحسان، كل هذه اجتمعت أتاكم يعلمكم أمر دينكم. نقرأ كلام العلم. روى الإمام أحمد في كتاب الإيمان ورقّى ذلك الخلاب أيضا عن معقل بن عبيد الله العبسي قال: قدم علينا سالم الأخطر. سالم الأخطر أحد دعاة المرجئة الأول. مضمون يعني سنذكر لكم ربما غدا أو بعد غد أسماء الذين أسسوا مذهب الإرجاء. نحن 13 رجلا ومع الأخطر كلهم فقهاء، بل فيهم من حفاظ الحديث عدد ليس بالقليل، 13 رجل هم من يطلق عليهم مرجعة الفقهاء، عرفت أسماءهم ونص الأئمة على أسمائهم. لأنه عندما تأتي مثلا البدعة من فقيه أو عالم يكون تأثيره على الناس أعظم، أليس كذلك؟